الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في باب الحجامة والقيد الصائم، وقرأنا ما أورده الإمام البخاري رحمة الله عليه من الآثار عن الصحابة وعن غيرهم فيما يتعلق بالحجامة والقيء. وعرفنا أن الخلاف في الحجامة من الخلاف القديم في أوساط الصحابة ومن جاء بعدهم، فمنهم من جعل الحجامة من المفطرات، ومنهم من لم يرها من المفطرات، ومن رآها من المفطرات احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الهاجم والمهجوم. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي ونقلنا عن ابن مندة أنه جاء عن 28 صحابية، وكلهم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفطر الهاجم والمهجوم. ومن أقوى تلك الحديث كما عرفنا حديث شداد وثوبان، وقد أوردهما الشيخ رحمة الله عليه في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث معلقا وقد سبق أن قرأنا ذلك، وتوقفنا عند الحجج التي أوردها الإمام البخاري رحمة الله عليه من حجج من لا يرى الإفطار بالحجامة، فقال رحمه الله: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه محرم واحتجمه صائم. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابه: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فما قرأناه هي أشهر الحجج التي احتج بها من ذهب إلى أن الحجامة لا تفطر. وقد أورد الإمام البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظين: اللفظ الأول النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، واللفظ الثاني احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وبقى اللفظ الثالث لحديث ابن عباس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم. وهذا اللفظ خارج الصحيح، جاء في السنن، وهنالك رفض رابع لحديث ابن عباس وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. فهذه أربع روايات في حديث ابن عباس. في بعض الروايات الاقتصار على الإحرام، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم المحرم، وهذه الرواية متفق عليها. ورواية الاقتصار على الصوم، وهي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهذه الرواية في صحيح البخاري. ورواية فيها الجمع بين الأمرين، وهو النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أي أن حصل له هاما وهذا. والرواية الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم، أي حصل له احتجام واحد في حال الصيام مع الإحرام. وهذه الرواية الرابعة التي في السنن من أضعف الروايات، وهي رواية لا تصح ولا تثبت، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام محرما في شهر رمضان قط. وهذا إذا حملنا الإحرام، وهذا إذا حملنا الصيام على صيام رمضان وصيام الفرض، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام محرما في شهر رمضان قط. فإن جميع العمر التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة، وفي حجة الوداع كان محرما ولم يكن ذلك كما هو معلوم في رمضان، فإن الحج لا يكون في رمضان. ولما دخل مكة يوم الفتح في رمضان لم يكن محرما، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم في شهر رمضان قط. فهذه هي الروايات الواردة في حديث ابن عباس. وقد علل الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث ذكر الصيام في حديث ابن عباس، وأثبتوا الإحرام، وهي الرواية المتفق عليها بين الشيخين. فإن الإمام مسلم لم يورد في صحيحه احتجام النبي عليه الصلاة والسلام وصائم، بل أعرض عن هذه اللفظة بالكلية واقتصر على اللفظة الصحيحة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. فهذه اللفظة الصحيحة، وأما اللفظة الأخرى وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، فلفظ متكلم فيها، وقد طعن فيها الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث. وعلى فرض أنها لفظة صحيحة فليست بصريحة، وبين ذلك أن ابن عباس ذكر النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، ولم يذكر أن هذا الصيام هو صيام رمضان، فقد يكون صيام نافلة. ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على صيامه، ولا يفهم من هذه اللفظة الاستمرار على الصيام. يقول المجامع في نهار رمضان: وقعت على أهلي أو أصبت أهلي وأنا صائم. فليس من ذلك أنه استمر على صيامه، لكن حصل له ذلك في يوم صومه. أصبت أهلي وأنا صائم، وقعت على امرأتي وأنا صائم، أي في يوم صومي. وليس من ذلك الاستمرار على الصيام. وهكذا قول ابن عباس: تجب أن يصلي وهو صائم، أي في يوم صومه. وليس من ذلك الاستمرار على الصيام. وهذا الصوم إن ثبت فليس هو بصوم رمضان قطعا، لما سبق إيضاحه، هو أنه لم يجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام صيام رمضان مع الإحرام على الرواية التي فيها وهو صائم المحرم. أما على بقية الروايات فالأمر محتمل أن يكون صيام رمضان أو يكون صيام نافلة، فليس في ذلك البيان لأي صيام هو، وليس فيه على أنه استمر على صيامه، فقد يكون أفطر من ذلك الصيام، فهذه احتمالات واردة. واحتمال أيضا وارد أن يكون ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام قبل قوله أفطر الحاجب والمهجوم، فقد يكون ذلك من الأدلة المتقدمة قبل أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بإفطار الحاجم والمهجوم. فهذه احتمالات واردة في حديث ابن عباس على القول بصحة هذه اللفظة. لكن إن قال قائل: ابن عباس قدم على النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح أو التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، فيكون حديثه من الأحاديث المتأخرة، فالجواب أن أكثر روايات ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة، والذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام من غير واسطة أحاديث يسيرة، وهذا الذي يقرر حفاظ الحديث في مرويات ابن عباس أن أكثرها من قبيل المراسيل، أي أنه روى بواسطة الصحابة، وهي مراسيل صحيحة مقبولة. فكون ابن عباس من المتأخرين لا يلزم أن جميع أحاديثهم من الأحاديث المتأخرة، فإن أكثر ما روى عن الصحابة. وحديث أفطر الحاجب المهجوم في بعض ألفاظه كحديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك عام الفتح، فتأخر أحاديث أفطر الحاجب المهجوم معلوم بيقين، لأن فيها التصريح أو في بعض التصريح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتح أفطر الحاجب والمهجوم. وحديث ابن عباس ليس بصريح أن احتجاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم كان عام الفتح أو ما بعد ذلك، باعتبار أن أكثر مرويات ابن عباس كانت مراسيل يروي بواسطة الصحابة، فقد يكون هذا من الحديث القديم الذي رواه بواسطة بعض الصحابة، فليس فيه ما يدل على تأخر هذا الحديث. وأما حديث أفطار الحاجب والمهجوم فهي من الأحاديث المتأخرة قطعا وجزما، ففي بعض التصريح كما عرفنا أن ذلك كان في حجة الوداع. وعلى كل حال أحاديث أبطل الهاجم المهجوم أكثر عددا وأصرح من حيث اللفظ، فبلغت إلى جاءت عن 28 صحابيا، كادت أن تبلغ التواتر. هذه أفضل هاجم المهجوم كادت أن تبلغ التواتر، جاءت عن 28 صحابيا. وحديث ابن عباس الكلام فيه كثير، هناك من طعن في لفظة احتجم وصائم كالإمام أحمد وغيره من السلف، وعلى فرض صحة هذه اللفظة فالاحتمالات واردة، منها أن يكون هذا من أحاديث القديمة قبل أن يقول عليه الصلاة والسلام أفضل حاجب المهجوم، ومنها قد يكون هذا من صيام النفل، فقد يكون احتجم وهو صائم متنفل ثم ترك صومه وأفطر من صيام النافلة، فإنه ليس في الحديث أنه استمر على صومه. فمع وجود مثل هذه الأمور في حديث ابن عباس فليس السقيم أن يقدم حديث عبد الله بن عباس على الحديث الكثيرة الذي حكم النبي عليه الصلاة والسلام بإفطار الحاجم والمهجوم. هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس. بعد ذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله أثرا عن أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وهذا أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه موقوف عليه، فلا يقدم على الأحاديث المرفوعة من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، واختلف أيضا من جاء بعدهم. وإذا حصل النزاع بين الصحابة ومن جاء بعدهم فإن المرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر الله بذلك، فردوه إلى الله والرسول. فإذا رددنا هذه المسألة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمهجوم. وحديث أنس مما احتج به بعض العلماء على تعليل حديثه الآخر الذي رواه الدارقطني في سننه من طريق خالد ابن مخلد القطواني عن عبد الله بن المثنى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: أول ما كريت الحجام للصائم النبي عليه الصلاة والسلام رأى جعفرا يحتجم فقال: أفطر هذان، ثم رخص في الحجامة بعد. فهذا الحديث الذي رواه الدارقطني احتج به من قال من أهل العلم بأن حديث أفطر الحاجم والمهجوم حديث منسوخ. وهذا الحديث تكلم عليه حفاظ الحديث واستنكره بعض علماء الحديث، فقال بعضهم: يكفي انفراد الدارقطني بهذا الحديث في كتابه السنن، فإن الدارقطني رحمه الله عليه في كتاب السنن جمع الغرائب التي يحتج بها الفقهاء، ولو كان هذا الحديث من الأحاديث الصحاح لاحتاج العلماء إليه ولأوردوه في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، فإن أهل العلم بحاجة ماسة إلى مثل هذا الحديث في مثل هذه المسألة التي حصل فيها النزاع الكبير بين الصحابة ومن جاء بعدهم، فكيف يكون هذا الحديث صحيح ولا يذكره أئمة الحديث الذين اهتموا بجمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما أورده مثل الدارقطني الذي ذكر في الذي حرص على جمع الغرائب والشواذ والمنكرات في كتاب السنن. وقالوا أيضا الحديث من رواية خالد بن مخلد القطواني، وحوله كلام، وهذا الحديث قالوا من منكراته، من منكرات خالد بن مخلد القطواني. وقالوا أيضا الحديث جاء من طريق عبد الله المثنى عن ثابت البناني، وقد خالف فيه شعب بن الحجاج في الحديث الذي قرأناه ها هنا في صحيح البخاري، قال حدثنا عدي بن إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني، ورواية الدارقطني من طريق عبد الله بن المثنى عن ثابت البناني. فقالوا وهم فيه عبد الله بن المثنى في روايته عن ثابت البناني، والصحيح ما رواه شعبة عن ثابت البناني، والحديث الذي قرأناه في صحيح البخاري، قال سئل أنس بن مالك أكنتم تكرون حجام للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. قالوا هذا هو المحفوظ في حديث أنس، وهو ما رواه الشعب عن ثابت البناني، أما ما رواه عبد الله بن مثنى عن ثابت البناني فهو من قبيل الوهم والخطأ. وقالوا مما يدل على الوهم في هذا الحديث أن أنس بن مالك رضي الله عنه إن كانت عنده هذه السنة لما قال لا إلا من أجل الضعف، حين قيل له أكنتم تكرهون الحجام للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، لأنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، وإذا كانت الحجامة قد نسخ النهي عنها ورخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكره أنس بن مالك شيئا قد رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولو كان عنده هذا الحديث لرواه للسائل حين سأله، ولما اقتصر على مجرد الرأي. ولأن أهل البصرة الذين كان فيهم أنس بن مالك كانوا من أشد العلماء في مسألة الحجامة، فكانوا يرون الإفطار بالحجامة، فمذهب أهل البصرة في هذه المسألة هو أشد مذاهب البلدان، فكانوا يشددون في أمر الحجامة ويرون المفطرات، بل كانوا يغلقون حوانيت الحجامين إذا دخل شهر رمضان، يأمر الحجامين بإغلاق الحوانيت. وأنس كان في البصرة ومات في البصرة، فكيف يكون عنده هذا الحديث وأن الحجامة قد نسخت ولا يعلم ذلك أخص الناس به وهم أهل البصرة من التابعين، بحيث أنهم لم يعرفوا إلا أحاديث الإفطار بالحجامة ولم يعرفوا حديثا النسخ لو كان حديثا صحيحا؟ فلو كان حديثا صحيحا لكان أعلم الناس به هم أهل البصرة من التابعين، فقد كان فيهم أنس، فكيف لا يروي لهم هذا الحديث؟ ويشهر المذهب عندهم أن الحجامة مفطرة، ويبالغون في هذا الأمر إلى تغليق أبواب الحوانيت، وأنس بين أظهرهم وعنده هذا الحديث في النسخ ولا يعلم به أحد من أهل البصرة. فكل هذا مما يدل على أن هذا الحديث الذي رواه الدارقطني من الأحاديث المنكرة، وقد بالغ وقد تكلم أو بالغ في رده الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله عليه، وهكذا العلامة ابن القيم، وللعلامة ابن القيم رحمه الله عليه رسالة مستقلة في مسألة الحجامة والإفطار بها، أورد حجج الفريقين وأورد هذه المسألة وبسط القول فيها، وذهب إلى الإفطار بالحجامة ورد على جميع الشبهات، ولخص ذلك تلخيصا حسنا في كتاب تهذيب السنن. وهو تلخيص مفيد حسن، ذكر أدلة الفريقين وناقشها مناقشة علمية طيبة نافعة. فالذي يظهر في هذه المسألة هو ما دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحازم والمهجور. وقول عليه الصلاة والسلام أفطر الحازم والمهجوم، هذا محمول على الحجامة إذا كانت عن طريق المص بالفم، وأما الحجامة إذا لم يكن فيها مص عن طريق الفم فإنما يفطر المهجوم دون الحازم، يفطر المهجوم دون الحازم. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله، باعتبار أن الحازم إنما أفطر لمظن الدخول الدم إلى جوفه وهو لا يشعر بسبب امتصاصه، والعلة إذا كانت خفية علق الحكم على المظنة، والامتصاص هو مظنة دخول الدم إلى الجوف من غير الشعور، فيعلق الحكم بها بالمظنة. كالنوم هو سبب لخروج الحدث من حيث لا يشعر النائم به، وخروج الحدث أمر خفي. نعم النوم ليس بحدث وإنما هو مظنة لخروج الحدث، فقد يخرج من النائم ولا يشعر به، ولا يمكن تعليق الحكم بالحدث لخفائه، فعلق الحكم بمظنته الذي هو النوم. فلهذا من نام فليتوضأ، معنى النوم ليس بحدث وإنما هو مظنة لخروج الحدث، فلما كان خروج الحدث من الأمور الخفية للنائم علق الحكم بالمظنة الذي هو النوم. وهكذا دخول الدم إلى الجوف من الأمور الخفية للحاجم، فلشدة امتصاصه ربما يدخل شيء من الدم إلى جوفه وهو لا يشعر، فعلق الحكم بالمظنة الذي هو الحجامة التي كانت معروفة في الزمن القديم، وهي الحجامة عن طريق الامتصاص. أما إذا لم يحصل شيء من الامتصاص فإن الحاجم لا يفطر وإنما يفطر المهجوم. على كل بقى شيء من الأمور المتعلقة بالحجامة، وقد طال بنا الوقت، ونتمم الكلام في درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.